أي ابن القيم، قال ابن حبيب في الواضحة، ابن حبيب المالكي، حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، اشتكيا الاثنين، وهذا صحيح موافق لرواية الصحيح وموافق لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما أنتما الاثنين، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة أي بره يعني في السعي في المعاش. ثم قال ابن حبيب والخدمة الباطنة العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله ابن حبيب يقول ان المرأة عليها الخدمة الباطنة كلها، وهي كل ما في داخل البيت بقى. هذه أمثلة يعني هيوم ضمنها بقى خدمة الأولاد وخدمته هو، لكن هو ضرب أهم أمثلة يعني العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الباء، هذا على سبيل المثال، ثم جمع الأمر كله فقال في كله. نفس هذا الكلام رده الإمام ابن بطال فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء التاسع صفحة 506، قال أي ابن بطال الحافظ في الفتح نقل كلام ابن حبيب وحكى ابن حبيب عن أصبخ وابن المجيشون إلى آخر الكلام الذي نقله ابن القيم نصا، والحافظ ممن كان ينظر في كلام ابن القيم لكن قلما يذكر اسمه أو يذكر اسم شيخه. وحكى ابن بطال أن بعض الشيوخ قال هذا رد على كلام ابن حبيب في مقالته، قال لا نعلم في شيء من الآثار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة، وإنما جرى الأمر بينهم على ما تعرفوه من حسن العشرة وجميل الأخلاق. يبقى هو في رده هذا رد صحيح، لأنه يحتكم للأثر فيقول ليس في الأثر تقسيم الخدمة بهذه الطريقة التي قالها ابن حبيب. طيب، وأما أن تجبر المرأة على شيء من الخدمة فلا أصل له بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلها الإجماع فعلا منعقد، وهذا قد اتضح في كتاب حينما بدأنا كتاب النفقات أن النفقة واجبة على الزوج في كل ما هو ضروري للمرأة من ملبس ومسكن ومأكل وكل ما تحتاج إليه مما هو ضروري، فإن هذا واجب على الزوج، وكما بينا في المرة السابقة لا يكون الطعام طعاما ولا الكساء كساء ولا المسكن مسكنا إلا إن كان صالحا للأكل واللبس والسكنة، صح؟ قلنا لو أتى بالأكل جافا وألقاه إليها ما سمي هذا أنه أطعمها، إلا حينما يعطيه إياها مجهزا صالحا للأكل. وهكذا في أمر الملبس إذا أتاها بالقماش دون تفصيل لم يسمى أنه قد كساها، إنما يسمى أنه قد كساها إذا أعطاها هذه الثياب جاهزة مجهزة للبس. وهكذا في أمر المنزل لا يسمى المنزل أنه قد أسكنها إلا إن كان مهيئا لمثل ذلك، وهكذا. يبقى إذن لو كان الزوج ملتزم بهذا كما نقل الطحاوي الإجماع على هذا ولم يخالف، كما نقل ابن بطال الإجماع على هذا ولم يخالفه أحد، لكان الأمر الذي قاله ابن حبيب أو قاله الإمام الطبري أو أبو ثور أو من قال بمقالتهم لم يكن له أصل أن عليها أن تقوم بالخدمة الباطنة فتفعل كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى ده رد كلام ابن حبيب الذي جاء بمقيمة. ما هو الإجماع هكذا، لكن عشان نقول يبقى إذن هم قد أجمعوا على أن الخدمة ليست واجبة على المرأة، ده ما لم يصرحوا به. ما أجمعوش أن الرجل عليه خدمة المرأة، وأجمعوا أنه هو يجيب لها الحاجات جاهزة، مش لازم هو اللي يخدمها، يعني يجيب لها الحاجات جاهزة. عشان كده اختلفوا في الخادم، هل يأتي لها بخادم أو لا يأتي لها بخادم، ماشي؟ يعني هو يأتي لها بهذه الأشياء صالحة للأكل والشرب والاستعمال، لكن كونه يقوم هذا بنفسه أو يولي آخر، فهذا ما لم يتكلموا فيه، ده لم يتكلموا فيه في الإجماع. يفهم عليه إيه؟ نفقة إيه؟ عليه نفقة. طيب عليه نفقة إيه؟ طيب ما يجيبوا الأكل إيه؟ ما قلناش لازم هو يجهزه، هو يجيبه ويدفع لواحد تمن هو يجهزه اللي هو الخادم. انتوا بس قلقانين ليه؟ انما تواجد الخادم، ما احنا قلنا الامام مالك على تفصيل في المساله في حاله المعسر ان هو تكون الخدمه غير واجبه عليها، تكون الخدمه غير واجبه، تكون الخدمه واجبه على المراه. خد بس المساله الاول علميا، وبعد كده بقى ايه كل واحد يطبقها كما يشاء يعني على حسب ظروفه. لكن خدمة المرأة لزوجها قلنا ده سيرة الصحابيات ونساء التابعين وفضليات النساء، خدمة المرأة لزوجها أساسا، قلنا هذا هو المتعارف الموجود منذ الزمن وفي جميع الأعصار والأمصار إلا القليل الشاذ، أن المرأة تقوم على خدمة زوجها طائعة مطيعة. لكن احنا نتكلم على مسألة علمية تفيد في مسائل كثيرة. أنت تعلم أن ممكن المرأة تتكاسل عن خدمة زوجها، وهذا قدمناه في أول الباب، ربما لأشياء كانت لها فيه وجهة، هي تجد أن أفضل من أن هي تجد نفسها في الأكل والشرب والمسح والكنس وما ذلك، ممكن هي تتفرغ للأولاد أو تعطي الأولاد أكثر، أو هي ممكن هي بنفسها بدل ما تكون معه هي تطلب العلم، مش تطلب العلم يعني تسيب البيت وتمشي بقى وتبقى رحالة في البلاد، يعني تطلب العلم بما هو متيسر لها يعني، أو أن تفعل أي شيء هي ترى أنه أصلح لها من أن إيه؟ من أن تستهلك هكذا، أو أن تأتي في يوم أو في أيام تبدي مصلحة معينة على مصلحة الخدمة، فهل هو يرجع غضبان ويعتبرها آثمة؟ أو لو هي رفضت الموضوع من أساسه، يعني هل الكلام ده سر اللي احنا نقوله؟ ده كلام لا تسمع من قيم يقول لك ده كلام من جمهور أهل العلم. افترض أن امرأة قرأت الكلام ده واقتنعت به وهتعمل به، أنت إيه موقفك؟ فاحنا بنعرض المسألة عشان يبقى المسألة معروفة، يعني مش بنقول خد المسألة وروح بقى دي الحرب دلوقتي، لكن احنا بنقول هذا هو الحكم. أما كون المرأة تتطوع من نفسها فهذه هي السيرة الطيبة الموجودة أساسا، لكن ليكن في علم الرجل إن كان هذا هو الراجح أنها تفعل ذلك متطوعة وأن هذا ليس فرضا عليها، فده يكون إيه فحسبان لما يجي يطيح فيها ويعتبرها امرأة ما بتقومش بأي حاجة خالص، يتذكر ان هي بتخدمه ليل ونهار مع ان الخدمة دي ليست واجبة عليها، انما هي تطوعا على الاقل بدي حسنة يفتكرها، ولو تذكر هذه الحسنة هتذكر ان هي اس راحته كلها اساسا، لان معلوم ان امر الخدمة ده لو توقف في البيت كلنا يعلم البيت سواء من تزوج او لم يتزوج، يعني لو علم كلنا يعلم لو توقفت المرأة عن الخدمة يتحول البيت الى مكان لا يطاق اساسا، هذا معلوم للجميع. فمعرفة الحكم ده امر مهم، لما احنا جلسنا نتعلم العلم فايدة تعلم العلم ان الانسان يكون على نور من ربه، يعني هو التقوى لها ثلاثة جوانب، ان يعمل على نور من الله يرجو ثواب الله، فهو يعمل على نور من الله يعني بايه؟ بأن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، يرجو ثواب الله ده أمر النية، فلا تكفي النية وحدها إنما النية مع العمل الصالح. فعشان كده كان تحصيل هذه المسائل من الأمور التي تهم الإنسان الحريص مهم. يقول وأما أن تجبر المرأة على شيء من الخدمة فلا أصل له، بل إجماع منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلها، ونقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته، على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته، فدل على أنه فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه. من إحنا نبين ما في كلام ابن حبيب الذي نقله ابن القيم. يقول في الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وتسأله خادما فلم تجده إلى آخر الحديث، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟ قال لك الطلب إيه؟ مشترك لهما هما الاثنين. وصح عن أسماء أنها قالت، طبعا في الحديث ذكر من الأذكار العظيمة جدا عند النوم والإنسان أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، فهذا هذه من الأذكار العظيمة جدا التي يغفل عنها كثير من الناس، وأنت إن ذهبت تقول هذا الذكر تجد أن الشيطان يغالبك على النوم لأن النوم هبط عليك فجأة، فلأن هذا من أعظم الأذكار التي يقولها المسلم عند نومه. وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس وكنت أسوسه وكنت أحتش له وأقوم عليه. وصح عنها أنها كانت تعلف فرسها وتسقي الماء وتعجن وتنقل النواء على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ، ده مسألة بعيدة جدا دي. فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف على رأسهم طبعا الطبري وابن حبيب المالكي على رأس هؤلاء الموجبون، فأوجب طائفة من السلف والخلف، والخلف على رأسهم ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهم، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت. وقال أبو ثور، وأيضا أبو ثور، وقال أبو ثور: علي أن تخدم زوجها في كل شيء. ومنع الطائفة وجوب خدمتها عليه في شيء المانعين، ومن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر، مالك والشافعي وأبو حنيفة أهل الظاهر قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع. في الحقيقة الموجبون للخدمة قالوا أن الرجل يدفع مهرا هذا مقابل الاستمتاع، ويدفع نفقة مقابل الخدمة، ويدفع نفقة مقابل الخدمة. في الحقيقة لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، فكونه يدفع مهرا مقابل الاستمتاع هذا لا يصح، لأن لو كان هذا الأمر صحيح لوجب مثل هذا، لأن أيضا المرأة تستمتع بالرجل، المرأة أيضا تستمتع بالرجل، فلوجب عليها أيضا أن تدفع له. وكذلك أمر النفقة ليست هي مقابل الخدمة. ليه؟ لأن معلوم أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته وهي مريضة، صح؟ وأيضا ينفق على زوجته وهي في عدة الطلاق وهي لا تخدمه، ويجب أيضا أن تأخذ المرأة من مال زوجها في عدة المتوفى عنها زوجها، معلوم أن المرأة لو مات زوجها تعتد، صح؟ أثناء العدة من أين تنفق؟ من مال زوجها، من مال زوجها. فهذه أمثلة لا يختلف فيها اثنان أن النفقة ما زالت واجبة رغم أنه لا توجد إيه؟ رغم أنه لا توجد خدمة، صح؟ المريضة والمطلقة في أثناء عدتها والمتوفى عنها زوجها في أثناء عدتها، فصح بذلك أن النفقة ليست مقابل الخدمة. قال: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟ نعم هذا صحيح، كل الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب ليست صريحة ولا تشهد على قول من قال بأن خدمة المرأة لزوجها واجبة. واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه. نعم هذا معروف كما قلنا ومتعارف عليه كما قلنا، لكن محل النزاع هل هذا على الوجوب أم لا. يقول: وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر. الاستبداد المجيبون للخدمة كلهم ترفيه المرأة يعني وضع المرأة في وضع مرفاة لا هي تخدم وجوزها الزوج يعني هيخدم هيقوم بالكنس والطحن والعجن والغسيل والفرش وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر. ولو كان ما احنا في المرة السابقة ذكرنا قول من احتج بقوله تعالى يأتوا ما هو ده الكلام ذكرنا قول المجيبون الذين احتجوا بقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقلنا ان قلت ان المعروف ان المرأة تخدم زوجها فالآية تقول لها مثل ذلك ايضا اي لها ان يخدمها زوجها ايضا فهي تخدمه وهو يخدمها لكن هذا غير صحيح. لا تقول الآية تقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني هم ليهم زي اللي عليهم. عشان كده ابن عباس كان يقول ان هذه الآية دليل على ان الرجل يتجمل ويتزين لزوجته كما هي تفعل ذلك لان هذا من حقها عليه اما كون ان المعروف ان عليها الخدمة لا المعروف ان هي بتخدم صح لكن المعروف ان هذه الخدمة عليها لا هو ده اللي احنا نتنازع فيه ماشي. يعني المعروف المتعارف ان المرأة بتخدم ده صح لكن ليس المعروف المتعارف ان هذا ايه واجبا عليها ده اللي محل النزاع. طيب الآية بتقول ولهن مثل الذي ايه عليهن بالمعروف ايه اللي عليهن بالمعروف مقدرش اقول خدمة ما هو دي محل النزاع. احنا نقول اللي هم بيعملوه بيعد فعلا بالمعروف ان المرأة تخدم زوجها لكن لا نستطيع ان نقول ان المعروف المتعارف عليه ان هذا على سبيل الوجوب لان كما هو مشاهد لما نقول ان ده المعروف المتعارف عليه يبقى ده مخالف لقول الجماهير القائلين بان هذا ليس واجبا لان هم مش هيفوتهم ان هذا هو المعروف اي ان الخدمة واجبة لكن نحن نقول ان المعروف انها تخدم. نعم هذا صحيح وهم اقروا بهذا يعني هم اقروا بهذا ويقول اللي هم اللي بينفوا الوجوب يقول والاحاديث المذكورة انما تدل على التطوع ومكارم الاخلاق. ففي فرق بين ان يكون المعروف ان المرأة تخدم هذا مسلم به وفرق ان نقول ان المعروف المتعارف عليه ان هذا واجب الزام عليها هذا غير واضح اساسا. والله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سبق أن رددنا على دلالة هذه الآية فقلنا أن محل النزاع وهو وجوب الخدمة غير معروف أنه واجب عليها. وقال الرجال قوامون على النساء وقلنا أيضا في المرة السابقة أنه لا يوجد دليل على أن هذا من قوامة الرجل أن المرأة واجب عليها أن تقوم بهذه الخدمة. وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوامة عليه. لا يشترط هذا فالرجل يكدح ويتعب خارج البيت وهي تكون بنت خليفة ومع من الأموال الكثيرة التي هي تستغني بها عما يأتي به من نفقة ومع ذلك لو هي أصرت على أن يأتيها بالنفقة يعني وحجبت عنه مالها لم تكن بذلك هي القوامة عليه. أيضا يكون هو برضو القيم يعني تلاقي رجل يكد ويكدح عدد من الساعات وهي معها من المال ما تجعله غنيا أو معها من المال ما تستغني به عن نفقته ومع ذلك هي تصر على أن يأتيها بما تحتاج إليه هل هذا ينافي القوامة؟ نقول كده يبقى هي قيمة عليه. وأيضا كما قلنا في المرة السابقة من معها مال فهي تفعل في مالها ما تشاء على الصحيح لقول أهل العلم وهو لا يستطيع أن يمنعها من التصرف في مالها أو يحجر عليها فهل بذلك قد التفت قوامته على المرأة أم أن نقول أن الشرع قد إيه قد جعل هذا من حق المرأة. وكذلك الأمور الأخرى التي هي من حق المرأة على الرجل كل هذا لا ينافي أن الرجل هو القيم وهو صاحب الكلمة في البيت وهو الذي يجب أن لا يفعل شيء إلا بعد استئذانه كما هو معلوم من الشرع حتى أنها لا تبيت ولا تخرج ولا تستضيف إلا من يحب ويرغب هذا الرجل وإلا من بعد أن يأذن حتى أنها لا تصوم وهو شاهد إلا بعد إذنه فكل هذا من قوامة الرجل التي عرفها الشرع. فعشان ما يبقاش الأمر مثير قوامة الرجل هي التي عرفها الشرع بأن له كذا وكذا وكذا وعليه كذا وكذا وكذا هذا لا ينافي كونه قيما صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في البيت. معلوم أن الرجل صاحب الكلمة، ولكن هذا لا يمنع كما سمعتم في المرات السابقة أن المرأة تراجعه وتعترض عليه، وأن المرأة أيضا في الشرع حق إلى أن ترفضه هو كاملا، وهو المعروف بالخلع أساسا، فكل هذا لها، بل أنها ترفضه كاملا حينما يعسر على مذهب الجماهير كما مر سابقا. وكل هذا لا ينافي قوامة الرجل في شيء، فقوامة الرجل هي التي عرفها الشرع، هذا خلاصة الأمر. أما أن نقول لكي يكون الرجل قيما ينبغي عليه هي أن تكون امرأة في الخدمة ليل نهار ولا حق لها، تصبح المرأة لشيء واحد للاستمتاع والخدمة فقط، هي تتحول إلى هذا، قد تتحول إلى هذا برغبتها، لكن ليس على سبيل الوجوب أن الرجل يعتبر هذا حقا عليها، وإذا تخلفت كانت آثمة وكانت فاسقة في عدم فعلها هذا. يقول وأيضا فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج. طبعا قلنا أن النفقة ليست مقابل الخدمة بدليل ما تقدم من الكلام إلى آخر ما قال ابن القيم رحمه الله، ثم تكلم على عرف العقود وقال إن العقود بتتنزل على الأعراف، والأعراف معلوم فيها أن المرأة هي التي تقدم، وهذا ليس محل النزاع، إنما محل النزاع أن نقول بأن الأعراف لا خلاف بينها أن المرأة تقدم على سبيل الوجود. إلى أن ختم ابن القيم بحثه بجملة له قال: ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين والأقوى من الدليلين، لا يخفى على أحد طبعا الراجح من المذهبين والأقوى من الدليلين. كده انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو يميل في كلامه إلى أن الخدمة واجبة على المرأة، ونقل هذا البحث في معظمه بنص كلامه الصنعاني، الإمام الصنعاني في حاشيته عن العمدة في الجزء الأول صفحة 496، نقل كلام ابن القيم ونقضه كله، يعني اعترض عليه بما بينا في المرة السابقة وبما بيناه اليوم. لكن الشاهد من كلام ابن القيم أن هذا هو مذهب جمهور أهل العلم بأن الخدمة ليست واجبة عليها، وللجمهور أن يحتج بأن هذا هو الأصل، أي أن الأصل براءة الذمة، أي أن ذمة المكلف رجل كان أو امرأة خالية من التكليف، وعلى الموجب أن يأتي بالدليل. يعني يكفي الجمهور الوقوف في مقام المنع، يكفي الجمهور الوقوف في مقام المنع بأن قول الرجل هذه واجبة على فلان أو غير واجبة على فلان أو واجبة على فلانة، هذا شيء يستوجب منه الدليل، لأن الأصل هم تمسكوا به أن العبد غير مكلف إلى أن يأتي الدليل بأنه مكلف، إلى أن يأتي الدليل بأنه مكلف. ده معظم ما أردنا أن نقوله في مسألة خدمة المرأة لزوجها، والذي يتبين بعيدا عن ما درجنا عليه من الأعراف وما هو من سيرة فضليات النساء وما هو من سيرة النساء أصحاب الهمم العالية من خدمتهن لأزواجهن، يتبين أن كلام الجمهور في هذا المقام أقوى من كلام الآخرين، خصوصا إذا اعتضدنا بذلك بما نقله ابن بطال من إجماع أن الرجل على أن الرجل أن يأتي لزوجته بالطعام والشراب والمسكن وغير ذلك جاهز مجهز، وهذا يقتضي أن الخدمة ليست عليها. وأيضا بما نقله الإمام الطحاوي أن الرجل ليس له أن يخرج خادم امرأته من بيته، فأيضا يعترض كلامهم بأن هذا هو الأصل، أن العبد غير مكلف إلى أن يأتي دليل يدل على ذلك. في نقطة هنا قبل ما نترك هذا المقام، هذه المسألة اللي بيقرأ يعني ربما احد لو راجع في البحث في فتح الباري يجد امر قد يجعل الانسان يستغرب، حتى ان الحافظ نفسه استغربه، لكن هو ليس بغريب. يما قالوا بان الرجل ليس عليه ان يخرج خادم امرأته من البيت، ونقل على ذلك الامام الطحاوي الاجماع، قال وشذ ابن حزم فقال بان ليس على الرجل ان يحضر لزوجته خادما، ليس عليه ان يحضر لها خادما. فهم استشكلوا الكلام، ازاي ابن حزم يكون هو من زعماء القائلين بان الخدمة ليست واجبة عليها، وازاي هو يقول وايضا ليس الزوج مكلفا تكليف وجوب ان يأتي بخادم. ما مين اللي يخدم بقى؟ دي واحد من بره بقى، اما الخادم مش واجب عليه ان هو يخدم، وهي مش واجب عليها ان هي تخدم، اما مين اللي يخدم؟ لسه احنا بنتكلم في عالم الانس ولا مش في الجن. فده في الحقيقة مش مشكلة ولا حاجة. هو ابن حزم يقول ان ابتداء الرجل عليه ان يأتي بالطعام والشراب وان يجهز المسكن. عايز يقول ايه؟ ليس الرجل مكلفا ان يفعل هذا بصورة معينة، فان فعله بنفسه فقد قام بما عليه، ان فعله بان جاء بخادم فقد ادى ما عليه. يعني ما جعلش ذلك في صورة واحدة، ان هو ما يعملش كده الا في صورة الخادم. هم الاخرون تصوروا ان عشان الرجل يقوم بهذه الاشياء لازم يأتي بايه؟ بخادم، ومن ثم ايه دخلوا في هذه المسألة، هل واجب عليها خادم، واجب على الرجل خادم واحد ولا خادمين ولا اكثر من خادم. هو ابن حزم قال لا، هو الواجب عليه انه هو يأتي بهذه الاشياء جاهزة، اتى بها بنفسه، يعني قام بهذا الامر بنفسه فقد ادى، اتى بها بان اتى بخادم فقد ادى. ابن حزم ما حددش صورة معينة للرجل ان يوفي بما عليه من ايه؟ من تجهيز الطعام والشراب. لو جهزه بنفسه يبقى ادى ما عليه، لو اتى بخادم يبقى ادى ما عليه، مفهوم؟ لكن الاخرون كان في تصورهم ان هذا لا يتم الا بان يحضر خادما، ولذلك استشكلوا الامر، ازاي هو يقول هذا، يعني يقول بان الخدمة ليست واجبة، وكيف في نفس الامر يقول بان ايه؟ بان المرأة بأن الرجل ليس واجبا عليه أن يحضر خادما، حتى أنه يقال يقول ولو كانت بنت خليفة، يعني لو كانت بنت الخليفة اللي بيخدمها الخادم مش الخادم الواحد، ما يجبش عليه أنه يجيب لها خادم أساسا. ده صحيح، لأنه يقول بأنه لازم يجيب لها حاجاتها جاهزة، فما فيش استشكال أو شذوذ في كلامه بين الكلام وبين هذا. لكن يستفاد من كلامه إيه؟ يستفاد بأن الإجماع اللي نقله الطحاوي إجماع يحتاج إلى نظر، إجماع يحتاج إلى نظر، التحاول مش ليس ابن بطال، ليس ابن بطال، نقول التحاول. يستفاد من ذلك أن ما نقله الطحاوي من الإجماع فيه نظر، لا ما فيهوش نص صريح لإجماع الخدمة. احنا قلنا احنا ما قلناش إن ده إجماع على مسألتنا، احنا ما قلناش إن إجماع ابن بطال إن هو نقل الإجماع على أن الخدمة واجبة، لا. نحن بنقول كيف يقول هذا، يعني كيف يقول بأن خدمة المرأة الباطنة واجبة عليها من كنس وطحين وإلى تجهيز فرش وغير ذلك، كيف يقول أن هذه واجبة، وكيف أنهم نقل الإجماع على أن على الرجل كل مؤنة المرأة، يعني ده لا يتقابل مع هذا. لكن احنا لم ندعي بأن هم صرحوا بالإجماع، لم ندعي. وبعدين خدوا بالكم، معلش معذرة، كل ما تحتاجوا إليه، نعم، لا، إذا أحضر الطعام دون تجهيز لا يسمى طعاما إطعاما، لأن أنت أبسط مثال، لو جئت تخرج كفارة اليمين، هل يكفي أن أنت كما قلنا في المثال يكفي أن أنت تروح تجيب كيس مكرونة وكيلو أوزة وتديهم للرجل كده نيين ويبقى أنت كده أطعمته؟ هل هذا يسمى طعاما؟ يعني رجل فقير محتاج لو خد دول يبقى أنت كده اعتبرت أن أنت أطعمته؟ ولا عشان تسمى أن أنت أطعمته لازم تجهز له هذا الطعام؟ تجهزه لكي يأكل الطعام اللي هو بيطعم بيؤكل أساسا. لكن انت ما تجيب لي شيء عشان أجهزه هتكلف فيه، بل هأنفق من جيبي أو أنفق من وقتي أو مجهودي، يبقى لو يسمى أنك قمت بكل الأمر، انت قمت بجزء من الأمر وأنا كملت عليك. نعم، كانت فضل بتخرج حبوب، طب لأن هي بتطعم، والنبي صلى الله عليه وسلم موضح إزاي بتخرج، قال صاع من كذا أو صاع من كذا، ما قالش يطبخ، قال صاع من كذا أو صاع من كذا. لكن لما يقول ان كفارة اليمين اطعام 10 مساكين، اطعمهم فهنا اطعامهم بمعنى ان انت تؤكلهم اساسا تؤكلهم. ده امر يعني ما اظن ان احد قال بان الرجل يحضر اليه الشيء نيل وهو بذلك يغلق الاكل ده يرميه. يعني لو انت اديته المثال البسيط ده كيس المكرونة والقوطة ممكن ياخدها يرميها. ليه؟ لانه لا يستطيع ان هو يطبخها اساسا وما عرفش حتى اذا كان في اكل يطبخ ازاي. حتى هو يعطيه الرجل لقمة فيأكلها ويعطيه الرجل الخبز فيأكله ويعطيه كذا فيأكله. لكن انت النهاردة بتطلبه ان يجيب ويجهز او يدفع من جيبه. فانت لم تطعمه بشيء، انت بس عذبته وتظل ينظر الى الطعام وفي الاخر هيرميه. لو انت جبت له النهاردة لحمة واديتها له الراجل اللي بره اللي هو لا مأوى له اساسا او عنده مأوى ولا يستطيع هذا الامر، هذا الامر اللي هو ان هو يقوم على طي طعام، طي طعام لا تسمى بذلك انك قد اطعمته. مين ليه زوجة؟ ما هنرجع بقى على الزوجة تخدمه، هل لازم تعمل الكلام ده؟ يبقى انت بتكلفها اساسا ما لم يكلفها بها الشرع اساسا. اذا كان عشان تعمل كده الجوزة في نزاع هتعملوك انت؟ مين يستطيع؟ يستطيع انه يطبخ؟ لا، تعطيه ثمن هذا، تعطيه ثمن ثمن تعب ده. والكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ يعني انتوا مصورين الكلام ده؟ لا، حد متصور ان يدي الراجل يلم 40 واحد ويقول لهم الشادي ليكم روحوا كلوها اطعام؟ ده ابتلاء ليهم اساسا عشان ياخدوا الشادي ويروحوا يذبحوها ويسلخوها ويقوموا على خدمتها ويجهزوها وبعدين ياكلوها. ممكن يرفضوا، انا متاكد ان ممكن انسان يرفض اساسا تقول انا عملت اللي عليا، انا اديتهم خمس فرخات هم يتصرفوا فيها. اصل ما دام انت هتذبح وتقف عن التجهيز، طب ما يجي واحد بعد شويه يقول لك طب ليه تذبح؟ ما تجيبها جاهزه زي ما هي كده، فرخه زي ما هي كده صاحيه وترميها له كده صح؟ حد يقدر يعترض؟ حد يقدر يقف عند حته معينه وبعد شويه يدفع للراجل بتاع الفراخ مثلا قيمه الفرخه 8 جنيه ويروح ياخد فرختك من الراجل اللي هناك؟ محدش يقدر. خدوا بالكم اللي انت بتضحك عليه النهارده ممكن ياتي بعد ذلك من يقول به اساسا. انت تقدر توقفه عند حد معين، لكن لما تقول له ان الاطعام معناه ان هو يجهزه ياتيه ياتي به مجهزا صالحا للاكل والشرب يكون هذا هو الصحيح اساسا. استشكال يقول لماذا نضرب المثال لغنى المرأة ببنت الخليفة؟ فقد ينطبع في أذهان البعض أن الخليفة يشترط أن يكون معه مال أو ماله هذا بسبب أنه أصبح خليفة. ما قلناش أن من شروط الخليفة أخواننا أن هو يكون رجل ذو حسب ونسب، طبعا لازم يكون ذو نسب، لازم يكون قريشي يعني. لكن ما قلناش بأن الخليفة شرط بأن يكون رجل غني، لكن هكذا جرت العادة يعني أن من قرأ الأخبار والتواريخ علم أن الخلفاء كانوا أهل دنيا، يعني كان معهم من المال الكثير بغض النظر كان هذا المال من حقهم أو ليس من حقهم، لكن كان هذا هو الموجود. فعشان كده أهل العلم اللي بيتكلموا على واقع إيه؟ موجود. يقول هذه بنت خليفة زوجة عمر بن عبد العزيز، كان أبوها خليفة وأخوها خليفة وهي زوجة خليفة، وكان معهم من المال ما لا يعلمه إلا رب السماوات والأرض. فهذا هو واقعهم. لما بيتكلم العلماء خصوصا ابن حزم ومن كان على شاكلته يتكلموا على ما يرون لو كانوا في الأندلس. ابن حزم كان في الأندلس كان شايف عجائب الدنيا في أيدي الخلفاء يعني، فمش معقول غض الطرف عن هذا وما يلاقيش مثال في الغنى احسن من بنت الخليفه اساسا. ما كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل هو المسؤول عن هذه الرعيه اساسا. علي ان يرعى هذه الرعيه التي هي زوجته واولاده فيوفر لهم سبل المعيشه التامه التي لا تجعلهم يضيعون. والمراه راعيه بان تفعل ما تستطيع حتى لا يضيع أولادها، لكن ليس معنى ذلك أنه قد انقلب هذا واجبا عليه. مين اللي يعمل إيه؟ أرجو بيان يا أخوانا، حاولوا قدر الإمكان تجنبوا كتابة البسملة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع يعني، قدر المستطاع. والسلام عليكم وغير ذلك ورحمة الله وبركاته، قدر المستطاع. لأن هذا الورق ما أحد يدري ماذا يفعل به يعني، ممكن بيرمى ولا يحترم غير ذلك يعني. فكلما أمكن الإنسان ألا يضع الناس في حرج من عدم كتابة أسماء الرب سبحانه وتعالى أو آية فهو في حل من ذلك، إلا أن كان السؤال حوالين آية. طبعا ما فيش بد من هذا يعني. أرجو بيان حكم المأمومين وموقفهم إذا قام الإمام للخامسة، سواء كان ذلك سهوا أو خطأ، أو سهوا أو خطأ، مش شايف فرق يعني. يقصد سهوا أو عامدا يعني، عامدا مش متصور طبعا، هو يقوم عامدا للخامسة يعني، لكن إن فعل هذا سهوا عن نسيان أو اجتهاد فأداه اجتهاده أن هذا هي الرابعة، أن هذه الرابعة وهي الخامسة في الحقيقة، فالصحيح أن المأموم لا يقوم خلفه بل يجلس حتى يرجع هو ثانية نتيجة أن أنت بتسبح له فيرجع، أو لو أنت سبحت له ومرجعش يعني اعتقد أن أنت المخطئ، فأنت في هذه الحالة تظل جالسا إلى أن يأتي هو بركعته وتسلم معه وتسلم معه. وماذا يفعل المأموم إذا قام؟ يقال لا، ما يقالش له حاجة، سبح له بس، لا تقل له شيء. وماذا يفعل المأموم إذا قام الإمام للخامسة على سبيل الإعادة لركعة ترك فيها ركنا من أركان الركعة؟ هل يتبع أم يجلس؟ وهل يقضي ركعة بعد ذلك؟ إن كان الإمام نسي ركن يعني هو بيقرأ وبعدين راح سجد على طول بعد القراية وكمل صلاته وبعدين رجع يأتي بهذه الركعة، إن كنت أنت عملت زيه، وطبعا ما كانش ينبغي لك أنت تعمل زيه إن كنت فاكر يعني، فتقوم تجيب الركعة زيه لأن أنت الركعة دي برضو راحت عليك. أما إن كنت أنت لم تفعل هذا الخطأ ففي هذه الحالة لا يجب عليك أن تتابعه على هذه الخامسة، بل كما قلنا تجلس تنتظر هذا الإمام إلى أن يأتي بالخامسة، إلى أن يأتي بال من اللي سجد، يا إما يسجد سهو تسجد معه، يا إما يسجد سهو تسجد معه، لكن لا تأتي بركعة زائدة. بيأتي لي وسوسة وهواتف دائما ومعايا طوال الوقت وتعبان جدا، فأعمل إيه؟ أهم عمل يطرد هذه الوسوسة هو أن الإنسان يكون دائما على ذكر من الله سبحانه وتعالى، يعني لا يترك الذكر دائما، يعني لا يترك أذكار الصباح والمساء وأذكار كل شيء، أذكار دخول المنزل والخروج من المنزل ودخول المسجد والخروج من المسجد، وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ، وأذكار إذا رأى ما يصر ما يسره وما يحزنه، وإذا رأى ما يعجبه وإذا رأى ما يكرهه، أذكار كل شيء. يكاد الإنسان يجزم بأن كل شيء له في الشرع أذكار، فهو يكون الإنسان دائما على ذكر. فإن وجد نفسه في موقف ليس فيه ذكر معين فعنده أذكار مطلقة كثيرة صحت، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وعنده ما جاء في الحديث هو من أعظم الحديث، الرجل الذي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم، فإذا قالها في النهار وإذا قالها إذا أمسى، فهذه من الحديث العظيمة جدا. وعنده حديث قراءة آية الكرسي إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أتى فراشه، فهناك حديث مطلقة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الكلمات الأربعة، وهناك أيضا أشياء أكثر من ذلك مطلقة مثل التزام الاستغفار طيلة وقته أو حينما لا يحضره ذكر معين، وهناك ما هو أعم وأفضل من ذلك في غير الأوقات المعينة ألا وهو قراءة القرآن. فالإنسان أنت تحارب من لا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وده صعوبة المعركة، إن أنت بتحارب واحد لا تراه مش شايفه أساسا، هو اللي شايفك وأنت لا تراه، فازاي تكشفه وتعريه بقى وتوقفه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بالذكر، بأن تستعذ بالله سبحانه وتعالى وأن تذكر الله، وحذاري أن تقول لأصحابك ده الشيطان ده يا ده عمل في الواحد عمايل، وتذكر ما قد فعله فيك، فإنه يتعاظم وإيه وينتفخ أسنى. أساسا بيفتخر لما قد فعله فيك، بل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يصير مثل الذر وأقل من الذر. فهذا هو الطريق الذي ظن الله نفعني برجاء لو أمكن احلسها خمس دقائق ماشي. لا أنا أضيع برجاء لو أمكن إنهاء موضوع معين في ليلة واحدة، وذلك حرصا على الوقت لتدارك أكبر قدر من الموضوعات. ويا إخوانا الأمر قد يمتد مرة واثنين وثلاثة أو مرة وينتهي في مرة، هذا ليس إلي، ده طبيعة المسألة والوقت اللي احنا بندي فيه. وبعدين نذكر مرة ثانية، لأن بعض أحيان يغيب عنا هذا، إن احنا بنحاول تدريس كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق، أو إعطاء درس علم في الفقه يعني. فطبيعة دروس الفقه بتقتضي أن الأمر يخذ بهذه الطريقة يعني، تستعرض قول هذا وأدلته وقول هذا وأدلته، والأجر على قدر المشقة يعني، على حسب ما أنت تصبر. طبعا كان الكلام مفيد ليك يعني، على قدر صبرك وعلى قدر اجتهادك في فهم الكلام وعلى قدر نيتك في العمل بهذا الكلام، ما تقتنع به أنه حق يعني، يكون ذلك على قدره الثواب أساسا. فما فيش يعني ما فيش ما يرجى أن يكون في كل ليلة أو في كل يوم موضوع، لأن لو إحنا تتبعنا هذه الطريقة هذا أمر يسير. إحنا ممكن في كل درس نقول خمس موضوعات، هذا صحيح، ثم بعد انتهاء الدروس يأتينا أسئلة نقضي فيها أضعاف هذا الوقت. ليه؟ لأن هذه الموضوعات لم نفصل فيها. فبعد ما نقول اليوم ما حكم الرجل إذا أعثر، نقول حكمها عند جمهور أهل العلم أن للمرأة أن تطلب الطلاق بدليل كذا وكفاية. ما حكم خدمة المرأة لزوجها؟ حكمها أنها ليست بواجبة أو واجبة، ودليلها كذا كذا على سبيل الاختصار. بعد ما ينتهي الدرس هيأتي أسئلة، الأسئلة عبارة عن أدلة المعارضين. هيقول انت قلت ان المرأة لها ان تطلب الطلاق، وما فين حديث كذا وحديث كذا وكلام فلان وكلام علان. نبدأ نقول بقى اما حديث كذا اخواننا فده ضعيف، وكلام فلان ده ما تفهمش صح، وكلام علان. يبقى بدأنا نعمل درس من تاني بس على هيئة سينو جيم. سينو جيم دي تلخبط المستمع، لان طبعا مبقاش تهيئته للموضوع. فهو قدر المستطاع، لا نزعم هذا يعني، قدر المستطاع نحاول ان يكون على هيئة دروس العلم، لكن هو ليس كذلك طبعا، لكن هو قدر المستطاع يعني سدده وقاربه. إن ما كناش بنقدر نصيب الهدف نحاول نقترب من الهدف يعني. فده مما يستوجبه فهم الأمور، لأن أنت النهاردة لو فتحت أي حاجة هتلاقي الكلام ده يعني، فتحت أي كتاب هتلاقي الموضوع ده، فتحت إذاعة القرآن هتلاقي الموضوع ده، دخلت أي مسجد هتلاقي المواضيع المثارة دي. فكل يدلي بدلوه، كل واحد بيدلي بحجته. فلو ما كنتش انت مؤسس في المسألة على نور من ربك في المسألة، تصير ايه؟ تصير مترددا صح؟ فالامر لا يستقر معك. مرة تأخذ بان هي واجبة وتمشي، وبعدين يصدفك درس ومحاضرة طويلة تقول يا اتضح ان هي ما كانش واجبة، تعال نعيد من تاني. وبعدين تخش تقتنع بان هي ما كانش واجبة، وبعد ما تمشي مدة وتزعل اللي زعلته وتقطع اللي قطعته وتعمل اللي قطعته، يتضح ان الكلام ده ما كانش متين وما كانش صح. في الاخر تعمل ايه؟ لا لا لا، سيبك بقى من كل المواضيع دي، لا صح ولا غلط، هو الواحد مقتنع بيه اللي في راسه هيعمل بيه ده. انت تقعد تستمع من الموضوع ده من هنا تهرب انه صح، تروح للتاني يقنعك بعكسه. ده مش عشان في الكلام، ده عشان انت مخك اساسا يعني، هو العقل مش لا يؤخذ يعني، العقل ما فيه خلل اساسا. لان كل امور الدنيا هكذا، كل امور الدنيا من ايمان وغير ايمان وكفر والحاد، اي امر النهارده تجد فيه هكذا، تجد هذا يقول مقاله وهذا يقول مقاله، مع ان انت تترك كل هذه الاشياء لا صح، بل انت بتحرق عشان توصل للصح اساسا. فلازم تجتهد ان انت توصل للصح. احنا بنحاول نتعاون مع بعضنا البعض ان احنا نصل للصح، حتى لو ما وصلناش للصح بنقرب منه، بحيث لو وصلت للصح هتبقى انت سمعت معظمه يعني، اصبحت مهيأ لوجهة النظر الصحيحة يعني. خلاص هنقول هذا وننصرف ان شاء الله. زوجتي حامل ومن قبل ان تضع بدأ أهلها الكلام عن السبوع بكل ما فيه من جاهلية، وعندما طبعا ما عرفش ماذا يقصدون بالجاهلية، وعندما أخبرتهم بأن السنة عقيقة وإطعام للأقارب والمساكين قالوا لا بأس، لكن هناك ناس لن يحضروا وسنوزع عليهم علب بونبوني وشوكولاتة التي توزع هذه الأيام. وهداني تفكيري إلى توزيع شنطة صغيرة فيها مصحف كبديل لما ينمونه، فما رأي الشرع؟ في الحقيقة إن كان اللي بيسأل ده هو الرجل، وده الواضح يعني، يبقى هو القيم هنا بقى القوامة، يبقى الكلمة كلمته في الحتة دي. يبقى هنا الكلمة كلمته ودي رعيته هو اللي هيسأل عليها. المرأة هنا ملاش وجود، زعلت فرحت عملت أهلها من الأصل ما لهمش دخل في الموضوع ده إلا بمقدار الحسنة، يعني الحرص على الحسنة. فهو هنا أنت احرص على ما ينفعك، ده ابنك ودي رعيتك. السنة تعمل إيه؟ تعمل العقيقة. والسنة إيه؟ أن تحلق له وأن تتصدق بوزني من الفضة، والسنة أن تفعل كذا وكذا، يبقى عليك بالسنة. هم يزعلوا، حاول أن أنت بدل ما هي من قبيل السنن حتى لا يكون صدا عن سبيل الله، حاول أن تفهم الناس، يعني بدلا أن تقول، لأن الناس قد يكون عندهم بعض العذر في هذه الأشياء يعني، فمش لازم يكون الأمر على حد السيف، دي جاهلية ومش عارف، مش لازم يكون بمثل هذا الكلام، لكن نحن نقول هذه السنة. خلاف السنة ده أمر ما مرض يعني، مرض إن أصر بقى صاحبه يبقى دي جاهلية، لكن إحنا نبدأ معهم باللين إن هذه السنة. وبعدين أنت زعلان ليه؟ ده أنا هدفع من جيبي، هدفع من جيبي. ومع ذلك عايزين يودوا علب بونبوني وشوكولاته، ما يودوا، ده امر ما فيش فيه حرج، لكن انت عليك ان تقوم بالسنه وتمنع كل فعل مخالف للسنه دون النظر الى ان هم يزعلوا او يفرحوا، لكن انت كن حريصا ان تبلغ شرع الله بما لا ينفر الاخرين وبما لا يصدهم عن سبيل الله. صلى جماعة خلف إمام وانتقص ركعة ولم يلتفت إلى تسبيحهم وسلم فقاموا وأكملوا الركعة بعد مغادرة الإمام، وقام أحد المأمومين مقام الإمام أداء لا مكانا، يعني أداء لا مكانا، فما الحكم؟ ويقول إن الإمام صلى ثلاث ركعات بس وسلم، خلاص صلى ثلاث ركعات وسلم، يبقى أنت تقوم وتجيبوا الركعة. اللي أنا فهمه إن واحد تقدم لكي يكمل الصلاة، لا حرج في هذا، لا حرج إن هو يتقدم فيكمل الصلاة، يعني لا تبطل بذلك صلاته، هذا في قول ابن حزم وكذلك في قول ابن تيمية أن هذا لا يبطل الصلاة إن تقدم أحد المأمومين فأمهم، لكن ما فعلوه هذا صحيح. وعليهم أن يذكروا الإمام، وحينما يتذكر عليه أن يصلي التي تركها ويسجد للسهو، لا في أي مسألة، في أي وضع مأمومون يتقدم أحدهم، نعم، بعد ما يسلم الإمام يعني، مش الإمام بيصلي واحد يتقدم، نعم لا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا في المرة السابقة قد انتهينا من فيما يتعلق بكتاب النفقة من مسألة حكم خدمة المرأة، واليوم نكمل في الجزء الأخير من كتاب النفقات، ألا وهو النفقة على الأقارب. النفقة على الأقارب، عموما عموما النفقة تكون على ثلاثة أمور، على ثلاثة شروط. الأول النفقة عموما تكون على ثلاثة شروط، والمراد بالنفقة هنا هو النفقة، نفقة الرجل على والديه وولده لما أولاده يعني وأقاربه من الذكور والإناث. الشرط الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم. الشرط الأول أن يكون هؤلاء فقراء، والمراد بالفقير ها هنا هو الذي لا مال له، لا يستطيع أن يشتري به ما يلزمه من ضروريات، لا يستطيع أن يشتري ما يلزمه أو يحصل ما يلزمه من ضروريات. لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، يبقى هذا هو الشرط الأول. ويستثنى من هذا الشرط، يبقى احنا بنقول عشان يكون الرجل واجب عليه النفقة على هؤلاء جميعا يشترط أن يكون هؤلاء لا مال لهم. يستثنى من ذلك الوالدين، يستثنى من ذلك الوالدين، فلو كان للوالدين مال ولكن يحصلانه، يعني كيفية تحصيل هذا المال ليست بطريقة كريمة، يعني الوالد يمتهن مهنة غير كريمة، فما ينفعش هنا تقول ان هو تلاقي عنده ما يكفيه فانا غير ملزم، لكن يجب عليك ان ترفع عنه هذه المهنة الحقيرة التي يمتهنها، وهذا من اساس البر بالوالدين. فكما قال اهل العلم لا يمكن ان يترك امه تكنس وتعمل في المراحيض وغير ذلك من المهن التي يعدونها حقيرة، وهو يقول إذا النفقة غير واجبة علي الآن، لكن يجب عليه أن يرفع عنهم هذه المهانة. فإذا قولهم أن يكونوا فقراء يستثنى من ذلك الوالدين لمكانتهما الخاصة. الأمر الثاني أن تكون لمن تجب عليه النفقة، أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه، أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه، يعني يكون اللي وجبت عليه، ولسه نشوف مين اللي تجب عليه، اللي وجبت عليه النفقة لازم عشان نقول له ان اصبح الان ده واجب عليك النفقة، لازم يكون هو الاول ايه عنده مال فاض عن حاجة نفسه، لقوله في الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فإن كان معه ما فضل عن ماله ورفض، أي رفض النفقة، فإن أهل العلم يقولون يباع عليه، يباع عليه في كل ما ذكرنا ما به عنه غنى، يعني القاضي يبيع من أملاكه ما به غنى، يعني ما هو مستغن عنه من عقار ودواب وغير ذلك. الأهل مين؟ لا، بالحديث هاتي ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، من تعول يعني الزوجة. لا فين؟ لا طبعا، لا مش زوجة، بالأب والأم، ابدأ بنفسك ثم من تعول، كل من تعول، كل من وجبت عليك إعالتهم، اللي هم يشمل الزوجة والأولاد ويشمل الأب والأم وكل من لا مال لهم. بنقول يباع عليه ما به عنه غنى من عقاره وعروضه وحيوانه. يبقى إن رفض، إن أبى النفقة، يباع عنه، يباع عليه القاضي بيع من أملاكه هذه التي هو إيه مستغن عنها، يعني ما بينفقش منها أساسا يعني. ولا يباع عليه من ذلك، وما يقدرش يبيع إيه بقى القاضي، ما يقدرش يبيع من أملاك هذا الرجل، ولا يباع عليه من ذلك ما إن بيع عليه ما لو باعه. يعني أملاك الرجل ده اللي رافض النفقة هيحجروا عليه ويبيعوا منها ما يستطيع أن ينفق مين على أولاده وزوجته وأبيه وأمه، لكن لا يبيع كل أملاكه بحيث يصير هذا الرجل فقيرا أو يصير هذا الرجل محتاجا أو يصير هذا الرجل يسأل الناس النفقة. ماشي. ولا يباع عليه ما إن بيع عليه هلك وضاع، ما إن بيع عليه هلك وضاع. الأمر الثالث أن يكون، إحنا قلنا الحالة التي تجب فيها النفقة أن يكون هؤلاء محتاجون، وقلنا ما معنى الحاجة. الأمر الثاني قلنا أن يكون هذا معه مال فائض عن حاجته. حقيقة هنا في سؤال منطقي يقول من هو ده اللي هينفق، مين ده اللي هتجب عليه النفقة؟ الذي تجب عليه النفقة أن يكون المنفق وارثا. الشخص اللي احنا عمالين نقول ده بقى واجب عليه النفقة وهيباع من أملاكه ولا يباع من أملاكه وما غير ذلك، أن يكون وارثا، أن يكون وارثا. هذا كلام ابن قدامة لأنه يقول بمذهب أحمد، وفي الحقيقة أن يكون وارثا أو ذو رحم محرمة، أو ذو رحم محرمة. يبقى احنا هنا ما بنقول واجب النفقة، هذه النفقة تجب على من يتوارثون فيما بينهم، يتوارث إما بأصل الميراث أو بالتعصيب لمن يعرف، يعرف في الميراث، فيما بينهم مواريث أو من كانت بينهم رحم محرمة، وليست أي رحم إنما هي الرحم المحرمة. وعند هذا الشرط الثالث حدث اختلاف بين أهل العلم، وهو ده موضع الدرس اليوم. أما ما مضى من الشرطين السابقين فلا يوجد فيه خلاف في أحوال النفقة وفي أن يكون المنفق هذا فائضا عن حاجته المال يعني، لكنهم اختلفوا من هو الذي تجب عليه النفقة، اختلفوا في ذلك على مذاهب، لعلنا نستطيع أن ندرك هذا سريعا إن شاء الله. المذهب الأول يبقى احنا الثلاثة بنتكلم على ايه؟ نتكلم على من تجب عليه النفقة، لكن عرفنا متى تجب ولمن، صح؟ ولمن. لكن مين ده بقى اللي هينفق؟ مين اللي هنقول له لازم تنفق على ابن اخوك ده، او لازم تنفق على قريبتك دي؟ ايه حدود القرابة دي، او من هم هؤلاء الذي يلزمهم يلزموا أمرهم؟ ده اللي حدث خلاف بين أهل العلم فيه. المذهب الأول أن النفقة تجب لكل معسر، أي واحد معسر، على كل موسر. يبقى وده كلام منطقي من الشرطين اللي فاتوا. إذا كانت ملتهما واحدة يبقى ده أول شرط، اتحاد الملة الدين يعني، وكان يتوارثان. طبعا أصل المتن ده متن الحنابلة لكن احنا منزيل عليه. خدوا بالكم إذا كان ملتهما واحدة وكان يتورثان، الكلام شبه حاجة واحدة يعني، كان يتورثان لأنهما ما يتورثوا مش هتورثوا إلا إذا كانوا أهل ملة واحدة، صح؟ إذا كان أهل ملة واحدة وكان يتورثان، وهذا مذهب الإمام أحمد، قال لا يدفع الزكاة إلى ولد ابنته، إلى ولد ابنته اللي هو يعتبر جده يعني، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ابني هذا سيد. يبقى الإمام أحمد أو الحنابلة يقولوا إن الرجل اللي يجب عليه النفقة هما ما كانت بينهما توارث. يبقى أي إنسان بيرث، أي إنسان لو مات، لو مات يبقى في الحالة دي تجب عليه النفقة. مفهوم؟ مفهوم ولا؟ لو أي إنسان، أي إنسان تجب النفقة على كل من بينه وبينهم إيه؟ توارث، إما توارث بالأصل أو توارث بالتعصيب. ألحقوا الفرائض بأهلها فما زاد فلأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها لأن الأصل، الأصل الفرائض يا أخوانا اللي هي المواريث هي آية سورة النساء، ماشي؟ آية سورة النساء هي دي المنصوص في الكتاب، وجاء في السنة بعض توضيحات زي فإن كانت اثنتين في السنة وضحت، أو فإن كانت فوق اثنتين في السنة وضحت إن هي من أول اثنين فما فوق، لكن الأصل في المواريث هي آية سورة النساء، وهو ده معنى قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، أي لما يموت واحد يقسموا التركة بتاعته بناء على إيه؟ على اللي وارد في آية سورة، آية سورة النساء وما ورد من توضيح لها في الأحاديث. حلو؟ فما زاد بعض أحيان تزيد التركة، يعني يجيبوا دول المنصوص عليهم ويوزعوا، زي رجل مات وله بنت وله أب، فما يجيبوا بنته يدوها النصف ويجيبوا أبوه يدوله، هيلاقوا أن التركة ما زال لسه موجود فيها. فهنا الحديث يقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما زاد، زاد هو بقى ادوا لده الوالد اسمه في الآية، وادوا لده الوالد اسمه في الآية، ومع ذلك لسه التركة موجودة. فالحديث يقول فما زاد فلأولى رجل ذكر من العصبة، يروحوا بقى يشوفوا مين أول قريب ليه من ناحية الأب، العصبة اللي هي القرابة من جهة الأب، عصبة الرجل اللي هي قرابته من جهة الأب. خدوا بالكم من الأقارب أنواع، الأقارب أنواع، فمنها الرحم، كل ما كان بينك وبينهم رحم من جهة الأب ومن جهة الأم، ومنهم العصبة، العصبة ما كان من جهة الأب بس. الحديث يقول مش ما كان من جهة الأب بس، يكون ذكر كمان، يكون ذكر، يعني بقية التركة دي تروح لمين؟ فلأولى رجل ذكر من العصبة، يبقى يشوفوا مين أول واحد من قرايبه من جهة الأب. طبعا أول واحد يقابلهم العم، صح؟ ممكن العم يكون ميت، يدوروا برضه ما زال في العيلة لغاية ما يلاقوا واحد من جهة الأب رجل فيعطوه البقية، ماشي؟ يبقى هنا ده يسمى أنه ورث تعصيبا، ورث تعصيبا، هو ما جاش اسمه في الآية، يعني اللي ورث ده ابن العم ده مثلا، ابن العم ده ملوش في المواريث، لكن ايه اللي خلاه يرث في الحاله دي؟ يقول تعصيبا، ورث تعصيبا. مفهوم؟ طب وايه اللي خلى التركه تنتقل؟ لان هي بنت، البنت لا تحجب الى اخر الكلام. المهم ان المواريث تكون بطريق يعني على بندين اثنين، اما ما ورد في الايه وما بينته الاحاديث في الايه، واما ما فضل عن ذلك فايه؟ فلأولى رجل ذكر من العصبة. فهكذا الرجل يقدر يعرف مين اللي واجب عليه ان هو ينفق عليهم، ومين اللي هو هيرث منهم، ومين اللي هم هيرثوا منه. بهذه الطريقة اما ان يكون اسمه جاء في الآية كونه ابا او اما او بنتا او كلالة، كل ده الوارد كلالة يعني، او كون هذا الرجل ليس له الا بنات والتركة هتنتقل تعصيبا، ده معروف، تبقى معروف ان ده عنده بنات بس. هؤلاء إن مات هؤلاء يرث فيه مثلا. فدول الطريقتين اللي هو إيه بيرث بهم أو بيتوارث بين العباد بينهم. فالإمام أحمد يقول إن النفقة واجبة على من بينهم توارث فقط بس، أما غير ذلك من القرابة فلا إيه؟ فلا نفقة عليهم. ما معنى فلا نفقة عليهم حتى لا يسافع؟ يقول يعني لا يجب النفقة عليهم، لا يجب النفقة عليهم. يبقى إذن اللي هو بينه وبينهم توارث دول مش هيعطيهم من الزكاة. ليه مش هيعطيهم من الزكاة؟ لأنه أصلا كان مطلوب أنه هو ينفق عليهم من أصل الأمر، من أصل الأمر واجب عليه أن ينفق عليهم. طب أما غير ذلك، غير ذلك هيعطيهم من الزكاة، لكن كوم أعطاله الزكاة خلاص هو أدم عليه، مش واجب عليه أنه ينفق عليه في بقية أموره. يعني لأقارب أخر فأعطاهم زكاة ماله، وله من ضمن هؤلاء الأقارب ورثة، فالورثة هو ينفق عليهم دوما، طبعا ما لم يجحف به، قلنا ما لم يجحف به ويحوله إلى فقير أو يضر به، دول الورثة. طب وبقية الأقارب الذين ليسوا بورثة يقول يعطيهم زكاة مالي وفقط وحسب، إذا كده أدم عليه. فهذا عند الإمام أحمد يقول لا يدفع الزكاة إلى ولد ابنته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قاله لمن؟ الحسن بن علي رضي الله عنه على المنبر، قال إن ابني هذا سيد فجعله ابنا له رغم أنه جده. وهذا أمر معلوم من القرآن ومعلوم من اللغة، ولم يخلف فيه أحد أن ابن الابن وبنت البنت وأبو الأب وأبو الأم كل هذا يسمى أجداد وكل هذا يسمى أبناء، يعني وأنت إلى أعلى يسمى أباء وإلى أسفل يسمى أبناء، لم يخالف في ذلك. وفي هذه الجزئية وافقه الإمام الشافعي، لأن عند الإمام الشافعي أن النفقة لا تكون إلا للأصول والفروع بس، يعني أضيق من مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول النفقة تجب لمن بينك وبينهم ميراث، أما عند الشافعي فيقول النفقة تجب للأصول والفروع، يعني ينفق على أبيه وأمه وإن علوا جده وجد جده، وينفق على ابنه وابنته وإن سفلوا يعني أولادهم وأولاد أولادهم إلى غير ذلك. فأضيقوا، لكنه يوافق في هذا في أن الزكاة لا تدفع إلى ابن ابنته، لأن عند الشافعي هذا مما تجب النفقة عليه لأنه من الفروع منك يعني. ماشي طيب. ده مذهب الإمام أحمد. وزاد عليه آخرون وهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن أبي ليلى وزيد بن ثابت وجملة من التابعين يأتي ذكرهم، وهو مذهب ابن حزم، وهو مذهب ابن حزم أن النفقة تجب لمن بينهم توارث وأيضا لمن بينهم رحم، رحم أهل رحمك. يبقى وسعوا مذهب الإمام أحمد، قالوا النفقة واجبة لأهل التوارث فيما بينهم، وكذلك تجب النفقة للأقارب، من من الأقارب ذوي الرحم، من من الأقارب ذوي الرحم، يعني ما بينك وبينهم رحم، رحم يعني من جهة الأب ومن جهة الأم، يعني مش من ناحية زوجتك مثلا. فحددوا الأقارب بهؤلاء، وهو مذهب ابن حزم، ولم يشترطوا في القرابة اتحاد الملة، إنما اشترطوها في التوارث فقط. فقالوا الأقارب ذوي الرحم أيا كانت هذه الرحم، رحم مسلمة أو رحم غير مسلمة، فالنفقة واجبة عليهم. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ذهب إليه عدد كبير من التابعين، ولم يعرف عن الصحابة خلاف هذا المذهب، خلاف ما قال به عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وغيرهم. لكن زاد ابن حزم في هذا المذهب زيادة فقال ذوي الرحم المحرمة، ذوي الرحم المحرمة، لم يطلق الأرحام عموما، لكن قال ليس أي رحم تجب النفق عليهم، إنما الرحم المحرمة أو ما بينك وبينهم توارث. ده المذهب الأول بتفاصيله، هذا هو المذهب الأول بتفاصيله. مختصر هذا المذهب أنهم يقولون الجمهور، ومنهم ابن القيم عدى أن هذا مذهب جماهير السلف والخلف، جماهير السلف، أن النفقة تجب على من بينك وبينهم توارث، وهذا مذهب أحمد ومن وافقه، وزاد بقيتهم وكذلك على من بينك وبينهم رحم. زاد ابن حزم أن تكون الرحم محرمة، أن تكون الرحم محرمة، خلاص. يبقى دول أهل المذهب الأول. أما المذهب الثاني فهو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه، مذهب أبي حنيفة ومن وافقه، وهو أن النفقة تلزم ذوي الرحم المحرمة فقط دون أهل المواريث. أبو حنيفة قال إن النفقة تجب فقط لمن كان بينك وبينهم رحم محرمة، يعني لا يمكن أن تتزوج منهم أو يتزوجوا، أو إن كانت امرأة يتزوجوها، يعني بينهم تحريم أبدي، يعني لا يمكن التزاوج بينهم. فأبو حنيفة اقتصر المذهب على من كان بينهم رحم محرمة فقط. أما المذهب الثالث فهو أن النفقة لا تجب إلا للأصول والفروع فقط، وقلنا أن هذا مذهب من؟ مذهب الشافعيين. أما المذهب الرابع فهو أضيقهم مذهبا، وهو الاقتصار، الاقتصار على الولد والوالد فقط، على الولد والوالد فقط، مش أصول وفروع بقى وإن علوا وإن سفلوا، لا، على الوالد والولد فقط. وهذا المذهب يعزى للإمام مالك، يعزى للإمام مالك، واللي يفتح تفسير الآية في سورة البقرة وعلى الوارث مثل ذلك يجد أنهم، يجد أن القاضي بن العربي وغيره يدافع عن الإمام في مقالته هذه، يعني وهي مقالة من أضعف المقالات. يعني دليل المذهب الثالث والرابع مذهب الشافعي والإمام مالك في الاقتصار على الأصول والفروع أو الاقتصار على النفقة على الولد، هو ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم، قال الرجل، رجل سأله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم به. فالأول قال له على نفسك وعلى أهلك، هم طبعا يفسروا الأهل هنا بالمتفق عليه اللي هي الزوجة والأولاد، على أهلك، وقال له عندي آخر، قال على خادمك، على خادم التوعمة لم خرج، قال له الخادم، يبقى ما فيش حاجة اسمها ايه؟ قرابة. لا، يعني لو كان القرابة ليهم في النفقة كان قال، قال له انت اعلم به، يعني حيث شيء. يبقى الترتيب على نفسك وعلى اهلك وعلى خادمك، ثم بعد ذلك ما شئت، اي اي محتاج، كلهم سواسية، لا يقدم بعضهم على بعض. في الحقيقة الحديث ده حديث موش كامل، لان الحديث الصحيح كما سوف يأتي الآن على نفسك ثم على أهلك ثم على قرابتك، ثم على قرابتك، هكذا في صحيح مسلم وفي غيره، ثم على قرابتك. فلم يكن لهم حجة أهل المذهب الثالث والرابع في تخصيصهم النفقة على الأصول والفروع أو في تضييقها أشد من ذلك على الوالد والولد فقط. إيه؟ النساء، يعني النساء نعم نعم، هذا لا يختلف بين رجل وامرأة. احنا نقول من يتوارث، من يتوارثون فيما بينهم، يبقى اي ناس بينهم توارث او اي ناس بينهم رحم، رحم بقى سواء رحم عموما او رحم محرمة على حسب ما نشوف المذاهب. يعني دي مذاهب اهل العلم، واضعف هذه المذاهب هو المذهب الثالث والرابع الذي يقيد النفقة بكونها على ذوي الأرحام، بكونها على الأصول والفروع، أو بكونها على والده وولده فقط، كونها واجبة وفقط. أرجح هذه المذاهب هو المذهب الأول، أن النفقة تجب فيما بينهم توارث وفيما بينهم رحم محرمة وفيما بينهم